الناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الخطبة 12 لشرح سورة الصف، ونأخذها بالإضافة إلى الخطبة السابقة في شرح الآيات 4 من 10 إلى 16 من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وتعرضنا لأنواع الجهاد أو لبعض مراحل الجهاد، وفي الدرس المقبل بإذنه تعالى نتحدث عن مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسوة كل الأسوة الحسنة إنما هي في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ندرس بعضا من مراحل جهاده عليه الصلاة والسلام، ومعهم السادة الأبرار عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على كل أنبيائه ورسله ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الجهاد كما بينا يبدأ بجهاد النفس، ولكن بعض الناس يغالون في مسألة جهاد النفس هذه ويخترعون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان وما قالها النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، بل هي تدمير للسنة وتدمير للمعاني العظيمة للجهاد. يقولون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحرب من القتال في سبيل الله إلى الدنيا العادية قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك أبدا. والآيات واضحة جدا من سورة التوبة. فمثلا استمع إلى قوله تعالى في 19 والعشرين من نفس سورة التوبة، يقول تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. إذن الذين قالوا إن عمارة المسجد الحرام، مع أن الحسنة في مكة بمئة ألف حسنة فيما عداها، والركعة في مكة بمئة ألف ركعة، فما بالكم من الذين يخدمون بيت الله الحرام ويسقون الحجيج ويقومون بهذا المجهود. قال عنهم الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اللي هي الذروة الآن بالنسبة لنا، الذروة الآن بالنسبة لنا المسجد لله في المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني التوحيد الموحد، وزهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن القتال هو الذروة، وكلمة الجهاد إن أطلقت فهي تعني القتال في سبيل الله، إهراق الدماء على الأرض. ولقد علمنا أن الأرض تفرح أشد الفرح بإهراق دماء أبنائها الذين كانوا جزءا منها، لأنك ابن الماء يطير. الأرض تفرح بذلك بإسار بإهراق دماء أبنائها عليها، لأن هذا أعظم مشاركة للتسبيح الله عز وجل من السماوات والأرض. ومع هذا الإنسان المخير الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، إهراق الدماء في سبيل الله، القتال في سبيل الله، ميدان المعركة بين جيش الأمة الإسلامية وبين جيش الكافرين. إهراق الدماء هو أفضل عمل في الإسلام وذروة سنامه الإسلام، لكنه يبدأ بخطوات وله أصول ومبادئ، كما سنحاول أن نفهم شيئا من ذلك من دراسة مراحل الجهاد التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وفق الخطة الربانية التي لا تخطئ أبدا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في نهاية أمره، والذي كان عليه صلى الله عليه وسلم في نهاية أمره هو الفرض علينا، هو الذي يجب علينا أن نستمسك به، إذ كان يهاجم الكافرين لا يداهرهم، لا ينتظر ليدافع عن نفسه في نهاية في المرحلة النهائية، وإنما كان يدعوهم إلى الله: أسلم تسلم، ويهاجمهم وهكذا بالسلم إلى أن تحكم الأرض، كل الأرض، بشريعة الواحد القهار. لا يمكن أبدا أن يدع الإسلام امرأة كاسية عارية تسير على أي جزء من أرض الله. هذا حرب لدين الله، حرب لله ورسوله، وعلينا أن ننصر الله ورسوله. لا ندع امرأة كاسية عارية، هذه التي لا تشم ريح الجنة أبدا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمح شريعة الله أن تفتح خمارة واحدة على أي جزء من أرض الله وتحت سماء الله، ليس في مصر وحدها بل على كل أرض الله. ولا بد أن يظهر الله تعالى على الدين، لأنه أصدق القائلين عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد من الجهاد المتواصل بجميع انواعه. نهايه جهاد النبي هي مبادئة الكافرين بالقتال، ولكن اليوم لا نستطيع ان نقاتل شيئا، والحال اننا رمينا انفسنا في احضان الكافرين والمشركين واتخذناهم اولياء من دون المؤمنين، فبشرنا بهذا العذاب الاليم، فانا لله وانا اليه راجعون. لكن الذي وقع في حفره عليه ان ينهض، وعليه ان ينفض نفسه وان يزيل عن نفسه الأجربة، وعليه أن يبدأ الجهاد كما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل مقام مقال. في حالة أنتم لا تملكون قوة أبدا لتنفيذ شريعة الله في كل أرض الله، ليس في مصر وحدها وليس في الخارج وحدها، علينا أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ما نؤكد تكفين ونقول بركة يا جانا، كما أن الحرب في أفغانستان قد أشرفت على الأصول تقريبا وانتصر الموحدون نصرا مؤزرا، ومع ذلك أنتم تفرحون وتقول الحمد لله للحافظ عننا. ستعلمون بعد قليل أن إيماننا مشكوك فيه، فإلى الله المشتكى، إنا لله وإنا إليه راجعون. الجهاد في أفغانستان اتشعبت بلاد الكفر 8 مليار دولار كل سنة أمام الفقراء، ولكنهم موحدون جاهدوا في سبيل الله، نصروا الله ونصرهم الله. 50 ألف وسقطت في راسهم هم من الكلاب المجرمين الروس، قتلوا في هذه الحرب 50 ألف. الذي قتل من المسلمين فهو يرجو من الله ما لا يرجوه، هو في الجنة إن كان قد احتسب عند الله، وإن كان صادق النية، ولكن جهاد ونية. فهذه الحرب قاربت على الانتهاء وانتصر الموحدون نصرا مؤزرا. هل ساعدتموهم؟ هل جاهدتم معهم؟ هل دفعتم لهم اموالكم؟ اما عاد الاشتري بدل وزخرفة وذكرات وطول الظهور اساسي وبألف وألفين وثلاثة آلاف جنيه ملابس وبدل، وهناك الايتام يشردون، مع ان التلفزيون نقل كثير من مناظر هؤلاء. هل انت مجاهد؟ هل انت مجاهد؟ نحن في الحضيض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد في الذروة. لن تبني الدورة العاشرة في عمارة إلا أن تبنيها من الأساس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق تعليمات رب العالمين عز وجل. الجهاد له مراحل كما سنبين بعضها في الدرس المقبل إن شاء الله. بدأناه في الماضي بجهاد النفس، وقلنا إن جهاد النفس هو البداية، وهو بداية التعلم. تدرس هذا الدين وإلا هتعرف الجهاد ازاي؟ وإلا هتغلط. تدرس هذا الدين التعلم. نحن كطلبة الجامعات ندرس كم سنة؟ 6 في الابتدائي، 6 اعداد ثانوي، ادي 12، 4 جامعة على الاقل، ادي 16 سنة. ليه؟ عشان تاخد 40 او 45 او 100 جنيه، او حتى تاخد 1000 جنيه، ما شاء الله. 16 سنة من عمرك تنفقها عشان وظيفة دنيوية في هذه الدنيا العفنة المنتنة، إلا أن تستخدمها لله عز وجل، يبقى الموضوع موضوع ثاني. فكل شيء في هذه الحالة يكون في سبيل الله عز وجل. إن احتسبت دراستك وتعبك في الدنيا لله، لأنك تريد جمع المال فتعف نفسك عن الحرام وتجاهدون في سبيل الله إلى آخره، فهذه عبادة. أما الأكثرون فكما تعلمون أنها بغرض الدنيا وبغرض التمتع في الدنيا 16 سنة تعب وسهر الليالي والقهوة والشاي والأزمات والبيوت تقفل، كله يشد كله كأنهم يشدون الرحال، وعملية معسكرات. يقولك عندنا ثانوية عامة، عندنا كذا، ما هي النهاية؟ 40 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه، كل ذلك من هذه الدنيا العسرة. أفلا يحق دين الواحد القهار والخلود في جنات النعيم ورؤية رب العالمين عز وجل؟ أفلا يستحق ذلك أن تبذل ذاتك ما استطعت إلى ذلك السريع في تعلم هذا الدين؟ اطلبوا العلم من المهد إلى الله. بداية الجهاد التعلم، وهذا مجهود. واحد عليه ممكن تضعف من كثرة القراءة والسهر، هنسيب الشهوات والملذات ويقعد على الكتب ويحضر الدروس في المساجد ويسأل الشيوخ المخلصين والعلماء المتقين. هذا هو بداية الجهاد، تعلم الدين. تعلم صنعة في كم سنة؟ يعملوا فرع لما ابنهم يتخرج في صنعة التركيب الإشاري، خلاص يعملوا فرع ليلة. أما ومن تعلم الدين فليس وزن الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بداية الجهاد أن تدرسوا هذا الدين. تنتظرون خطبة الجمعة لتتعلموا هذا الدين، إن خطبة الجمعة في الأصل تذكير باليوم الآخر وبالنار وبالجنة. هذا هو صحوة خطب الجمعة، التذكير. أما طوال الأيام فعليكم بدراسة هذا الدين وبالذهاب إلى الشيوخ والعلماء وبالقراءة المتواصلة. هذا هو الجهاد الأول في الجهاد النفسي. ثانيا العمل بما علم، والا فلن يرزقك الله فهما. لا بد ان تلتزم بما تعلمت، وما يسميه العلماء بالتربيه بعد التصفيه. وبدايه التعلم تكون في العقيده. لا بد تعلم احكام الزواج واحكام الطلاق وانت عقيدتك هواه، لا تعلم شيئا عن توحيد الله، لانه مهما كان مستواك من الدين فليس له قيمة ابدا الا ان يكون قد بني على توحيد الله عز وجل وعلى دراسة كلمة لا اله الا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التعلم، العمل بما علمنا. النوع الثالث التعليم، ان نعلم الناس الدعوة الى الله وهذه جهاد ايضا. لماذا؟ لان الناس اكثرهم سفهاء واكثرهم جهلاء، فهم يقفون ضدك يشتمونك يسبونك. لماذا؟ لانهم بجهلهم وبمكاسب احرزوها في ظل الانحراف عن هذا الدين القويم، فانت تريد ان تعيدهم لهذا الدين، يعني ان تضيع مكاسبهم التي هي مكاسب من وجهة نظرهم. ومن هنا هم يعتدون عليك، عليك ان تصبر وان تتعلم كيف تجاهد في سبيل الله. بعض الذين يدعون ان تعرض لسوء لشتيمة او لشدة فانما ينبغي الانتصار لنفسه بكل ما اوتيه من قوة، هذا لا يليق بمقام الدعوة، بل هي الجهاد الدعوة في سبيل الله، ان تتحمل الاذى في سبيل الله، ان تستسلم لمن سابك بشرط ان يكون ذلك في الله، حتى تطمع ان تعلمه وان يهديه الله على ذلك، والله على كل شيء قدير. الصبر على مجهود الدعوة، الجهاد في معناه كما قلنا بذل الجهد والمشقة واستفراغ الوس في التعلم اولا، العمل بما علم في تعليم الناس، والصبر على الاذى اللي حيملك من الناس، هو ده النوع الاول من الجهاد. النوع الثاني وهو لا ينفك عن النوع الاول، الا وهو جهاد الشيطان، وسنفرد له درسا كاملا ان شاء الله او عدة دروس بعد الانتهاء من شرح سورة الصف، لنبين مداخل الشيطان للنفس، ولنبين احوال الشياطين والخطط الشيطانية، ولنبين كيف المخرج المساوي للشياطين ومن خطط الشياطين بعد الانتهاء من شرح سورة الصف ان شاء الله. الجهاد الثالث جهاد الكافرين، وهو نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ الكافرين بالقتال، فإن لم تكن تقوى على ذلك فالدعوة إلى الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات. ثم جهاد المنافقين، هؤلاء الذين يحيون بيننا، جهاد المنافقين إنما هو جهاد خاص يختلف ويفرق عن جهاد الكافرين. جهاد المنافقين بالدعوة، بإقامة الحجة، بإرغام أنوثهم بمعجزات القرآن وبالحجج، لأنه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلي يظهر ذلك ويبطل الكفر، فجهادهم هو أن تغلظ عليهم بماذا؟ بالدعوة إلى سبيل الله عز وجل، وأن تظهر نفاقهم وأن تستغل الفرص لإظهار النفاق الموجود في قلوبهم حتى تحذر منهم الناس. هذا أيضا باب يحتاج إلى دراسة طويلة، ولكن سياق سورة الصف لا يسمح بهذا. ثم جهاد الظالمين والفاسقين الذين هم في الداخل، حتى ولو كان جارا لك، لو كان من الجيران، أو لو كان أخاك أو أباك أو ابنك إلى آخره، حاكم او محكوم، جهاد الظالمين هذا ايضا باب يحتاج الى دراسة موسعة والى تفقه كبير. الان ايها الاخوة الكرام، نعود الى شيء من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد علمنا في هذه الايات من سورة الصف، هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله، توحدون الله يعني ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد. فجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد الأصحاب، ما هو الجهاد إلا مختبر للإيمان؟ الجهاد مختبر الإيمان. أنت آمنت بالله؟ نعم آمنت. رأبتك فين؟ هذا هو الجهاد. آمنت بالله؟ نعم. دمك فين؟ هو ده. وإلا فأنت كاذب في دعواك. والآيات تترى في هذه المعاني في سورة التوبة بالله. آمنت بالله وآمنت بالنار؟ امنت بالعذاب الشديد في جهنم؟ نعم امنت. اذا رأبتك فين؟ تنجيكم من عذاب الأليم. امنت بالجنة وبالنعيم المقيم، بجنات عدن، جنات الاقامة؟ امنت. نعم امنت. اذا رأبتك فين؟ هذا هو الدليل على صدقك في زعمك انك امنت بالله وباليوم الاخر وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. الايمان هو الجهاد، هو مختبر الايمان. تريد ان تمتحن نفسك، ان تختبر ايمانك، انظر الى موقفك من الجهاد. والجهاد بكل انواعه، وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني بكل انواع الجهاد. الذروة في الجهاد، القمة فيه هو القتال في سبيل الله، هو ميدان القتال. واستمعوا الى هذه الايات من سورة التوبة، يقول عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله اشترى، ربنا بيشتري مع انه مالك السماوات والارض لانك حملت الامانه، ان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في السبعة مواضع اللي فيها الجهاد مقرن في سبيل الله في الأموال والأنفس دائما قدم المال، لأنك لا تستطيع أن تجاهد بغير مال، وإلا وسيلة المواصلات هتجيبها منين؟ سلاح هتجيبه منين؟ تدبر أمرك الله لابد من الأموال أولا. كذلك العملية بالترقي وبالتدريج، الأول طلع فلوسك هانت عليك هتكون عليك نفسك، إنما فلوسك ما عليك يبقى نفسك هتكون إزاي؟ ومن هنا ارجعوا إلى قصة طالوت وجالوت، اختبر الناس وابتلى الناس بأمر الله عز وجل، إن الله مبتليكم بنهر إلى آخر القصة، شايفين مين اللي هيقدر يسلك ويسلك في الجهاد، من الصادق في الجهاد، وإلا فهو عبء على المسلمين، إذن فالدليل المال أولا ثم النفس ثانيا. أما في مسألة شراء الله عز وجل للمؤمنين يشتري الأنفس أولا، لأن الله لا يشتري إلا الشيء الغالي، الشيء المكرم، الله عز وجل غني عن العالمين. ما يشتريش الا البضاعة النظيفة البضاعة الطاهرة كما سنرى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم مش بالجنة، لا بان لهم الجنة، لان نفسك ومالك لا يساوي شيئا في الجنة، ولا يدخل احد الجنة بعمله وانما برحمة الله عز وجل. قالوا حتى ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وبفضل. فالله تبارك وتعالى يقول بأن لهم الجنة، ويقول بأن الجنة لهم يبقى لهم ولغيرهم، وإنما جعلها مخصوصة لهم بأن لهم أصل لهم الجنة، ولكن الثمن إيه؟ أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله قبل ما يقول فيقتلون، قال فيقتلون ويقتلون. فليس الهدف هو ان تقتل، وانما هو ان تنصر دين الله، فان قتلت فقد اخذت الشهاده وهي اعظم الدرجات عند الله رب العالمين. هذا عقد رهيب، بيعه ضخمه لمن فكر فيها. لو حاولت ان تبحث عن عقد للسفر الى احدى البلاد العربيه هتبقى مبسوط اوي لو اتمضلك العقد، وتدفع رشاوى وتدفع وصايد عشان عقد السفر شويه فلوس في الدنيا. يا سلام بقى لو كان هذا العقد مع احد ملوك الدول العربيه اللي بيسموا انفسهم ملوك، تبقى تصورت ان انت خلاص عديت ووصلت بقيت على الناس. فان كان هذا العقد الذي ابرم بينك وبين ملك الملوك من فوق عرشه، كم تكون قيمه هذا العقد؟ عقد رهيب وبيعه مجزله بالفعل لمن فكر فيها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، رئاسك الاول، انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الذي باع شيئا لا يكون له حق التصرف فيه بعد بيعه، فالذي باع نفسه لله ما لهش حق التصرف في نفسك خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك امشي كده اوعى كده انزل اوضه خلاص، لقد بعت نفسك له، فلا تملك حق التصرف في نفسك بعد هذه البيعه. فهل بعت نفسك لله؟ اختبر ايمانك بالتفكير في الغزو في سبيل الله. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من مات لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. ان لم تغزو او على الاقل تحدث نفسك بالغزو، فان مت على ذلك فقد مت والعياذ بالله على شعبة من النفاق. لابد ان يكون القتال والدماء على بابك دائما في سبيل الذي خلق الارض والسماء، وفي سبيل الذي اجرى لك في العروق الدماء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، بيع رهيب، ربح البيع ورب العرش العظيم، بيع ربيح. لماذا؟ الثمن هو نفسك وهي ملك لله، وانت ميت ميت في الحرب وفي غير الحرب، ان لم تقتل تموت، لكن الله حملك هذه الامانه حيث تبيع نفسك طوعا لله واختيارا لله الواحد القهار. هذا هو الذي يعجب الله وهو الذي يرضي الله عز وجل. اشترى نفسك واموالك بان لك الجنه. ما هو ميدان التشفير؟ هذا هو العقد. انت البائع والله تعالى هو المشتري، مع انه هو الغني عن العالمين. اقتضت رحمته وحكمته ذلك، اشترى منك نفسك واموالك الثمن اعلى ثمن الا وهو الجنه، مع انك ميت ميت، ومع ان المال الذي عندك هو من رزق من؟ من رزق الله، ومع ذلك اشترى الله نفسك ومالك، الثمن هو الجنه. لذلك تسلم فين؟ تسلم البضاعه دي فين؟ كيف تسلم هذه البضاعه لمشتريها وهو الله عز وجل؟ كيف تسلم نفسك لله؟ كيف تسلم اموالك لله؟ الميدان او مكان تسليم هذه البضاعه هو ميدان القتال. ولذلك يقول بان لهم الجنه فين؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله عز وجل وعد بذلك بالجنة، ليس بالقرآن فقط بل في التوراة والإنجيل. كما هي التوراة ليس صحف موسى فقط، وإنما التوراة هي مجموعة الكتب التي هي تخص أو أنزلت على كل أنبياء بني إسرائيل ما عدا عيسى، فكتابه اسمه الإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن. فإن لم يذكر الآن أو لم نجد ذكرا الآن لهذا القتال فهذا نوع من التحريف كما بينا وأثبتنا فيما مضى في نفس التعرض لشرح سورة الصف هذه. ولكن الحق تبارك وتعالى قال ذلك، فمن أصدق من الله قيل؟ لا أحد أبدا. وقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى، ولم يقل بوعده وإنما قال ومن أوفى بعهده من الله، كان الظاهر بزعمه ان يكون ومن اوفى بوعده. هذا لم يصر وعدا فقط بل هو من الله عهد. انظروا الى الفرق بين الوعد والعهد. من الممكن ان اعدك بكذا ولكنني لا استطيع الوفاء، اما ان عاهدتك بكذا فلا بد من الوفاء. هذا عهد لا بد من الالتزام به، فالعهد اقوى من الوعد واعم من الوعد. فيقول ومن اوفى بعهده من الله، لا احد طبعا، لا احد طبعا اوفى بعهده من الله. فاستبشره انسان لما يبيع عماره او بيبيع تجاره او بيعمل بيعه يكسب فيها 10 ساعات ولا حاجه، والدنيا كلها منتهيه حتى لو كان 10 ملايين، ويجي يمشي في الناس سلام عليه ويضحك ويستبشر وشه منور، كسب 10 جنيه ولا 10 مليون، ويقعد على القهوه يرد عليكم السلام اتفضل يا عرب، وشغال وفرحان مستبشر ومال الدنيا فرحه وابتسامات، فرحان قوي مستبشر بالبيعه اللي كسب فيه 5 مليون في الدنيا. لكن هذا البلع الرضيح بعت نفسك وما لك لمن؟ لملك الارض والسماوات هذا ورب العرش العظيم بيع رضيح. يقول الله تبارك وتعالى فاستبشروا، اضحك وابتسم، فاستبشروا بعد ان بعت نفسك لله ومضيت العقد وقعت العقد خلاص من قلبك توقيع على العقد يكون من القلوب. اما رب العالمين فمن اوفى بعهده من الله؟ لا احد ابدا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا امر من الله عز وجل ان نستبشر بهذا البيع الكبير. هذه الايه ايها الاخوه لابد ان نتدبرها وان نعيها جيدا. هذه الايه عجيبه من عجائب هذا القران الكريم. الثمن هو الباء هو الجنه، وهذا هو الفوز العظيم. ثم بعد هذه الايه ايه ماذا نجده؟ تجدون آية عجيبة تؤيد ما ذهبت إليه، إلى ضرورة الرجوع إلى خطة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الجهاد. إذ لا قوة الآن للأمة ولا للأفراد على مواصلة الجهاد النهائي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فلا نتوقف ولا نركز ونقول بركة يا جامع، وإنما علينا أن ندرس مراحل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه الآية التالية، من هؤلاء الذين باعوا انفسهم واموالهم لله؟ من هؤلاء اللي وقعوا العقد بينهم وبين الله عز وجل؟ من هؤلاء؟ هربونا يشتري المشركين، انما المشركون نجس، والله لا يشتري بضاعه النجسه ابدا باي حال، وانما يشتري بضاعه الطاهره القيمه. ولذلك يقول بعدها التائبون، ادي اول شرط للمجاهدين، العابدون ثاني شرط، الحامدون الثالث، السائحون الرابع، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ادي 8، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التسعة تسع اوصاف لمن؟ الذين اشتراهم الله باعلى ثمن بالجنة، مع انك ميت ميت وفلوسا هو من رزق الله عز وجل، بدليل انه رزق كثيرا وقدر على موحد رزقه في الدنيا، فالرزق ملك لله، ومع ذلك برحمة الله عز وجل وبحكمته تبارك وتعالى وبسننه عز وجل اشترى نفسك ومالك بأعلى ثمن وبأغلى شعر من هم البضاعة دي، لن تكون بضاعة نقية. من هم؟ التائبون، نمرة واحد يعني من الشرك والكفر التائبون، واللي حيمشوا على منهج التوحيد اللي تبع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الآيتين دول هم الآية 111 و112 من سورة التوبة، هؤلاء التائبون، وبعد ذلك العابدون. مش بس سورة بقى ووقفت مع الموحدين تقف ساكت، لا، بل العابدون. كم تصلي اخر كريم؟ طب انت تبت من الشرك والكفر او طلعت كده او درست بعضا من التوحيد، طيب مع انك تفعل كبائر كثيرة، هل انت الان من العابدين؟ هل تصلي الفجر؟ سأل نفسك هل تصلي الفجر؟ لما لم تصلي الفجر؟ لقد فضلت التلفزيون والمسلسلات والمسرحيات على لقاء الواحد الطهار في صلاة الفجر في المساجد. لقد فضلت السمر مع الأبناء على صلاة الفجر في المساجد. هل تصلي الفجر؟ هل يليق بك أن تجاهد؟ هل بعت نفسك لله وأنت لست تصلي الفجر؟ إذا فأنت من أكبر الكاذبين والمفترين على الله. واحد ما بيصلش أنه ضعيف أو مش قادر، بيخطط وجاهد منبه أو تعبان، يبقى عنده أذى. مش قادر يصحى الى اخره، انما واحد صرف نفسه خلاص الفجر ده بقت الصلاة عنده هي بعد شروق الشمس، ده بيصحى للعمل بس. لو عنده صحة يعني للامتحان او للوظيفة يصحى كويس ويرتب نفسه كويس قوي، انما لله رب العالمين فكيف تكون مجاهدة وانت لم تصلي الفجر؟ اقتل البيوت من ابوابها، واقتل البيوت من ابوابها، واقتل البيوت من ابوابها. اول باب هو جهاد النفس كما قلنا، ومنه التعلم، واول ما في العمل هي اقامة الصلاة لله رب العالمين. هل تصلون الفجر مع النعم الضخمة جدا التي اعدها الله لمن يصلون الفجر والعصر بالذات، وخصوصا النظر الى وجه رب العالمين الى الرحمن الرحيم، ما بينك وبينه حجاب الا رداء الكبرياء والعمى على وجهه عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة الى ربها ناظرة، رؤية الله. فمن الصلاة في الفجر وفي العصر في المساجد في بيوت الله؟ هل تصلون في المساجد؟ أكثركم لا يصلون في المساجد، لماذا؟ لأن إيمانكم ضعيف إلى أبعد الحدود، لا تصلون الجماعات، كيف نرجو الجهاد منكم أيها الناس؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أنتم لا تصلون في المساجد، كيف تظنون أنكم محسوبون على الإيمان؟ وكيف تظنون انكم ناجون من عذاب الله؟ اللي ينجو من عذاب الله هو من؟ هو الذي يجاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. فهل اقمتم الصلاه في مواقيتها كما شرع الحق تبارك وتعالى؟ لم تفعلوا ذلك، واذا فانتم كاذبون، وابشروا بالعذاب الاليم. لا بد من دخول الانسان من بابه، اقامه الصلوات المكتوبه في بيوت الله، ما استطعتم الى ذلك سبيلا. هو دي البدايه. لما واحد قاعد يتكلم عن الجهاد وعن هو لم يصلي الا القليل، وان صلى فلا يصلي في المساجد، وان صلى في المساجد لا يصلي الفجر، فانا لله وانا اليه راجعون. الجهاد بالمال، هل اخرجتم الزكاه؟ انا اسال، هل اخرجتم الزكاه؟ لو تعاون الناس ما كان بينهم جائعا ولا مهضوم ولا مغبوط الى اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. المليون عليه 25,000. لقد رأينا أيتاما، أيتاما من الفقراء، كل مادة اللحوم عندهم أرجل الفراخ، فراخ البيضة، الرجول التي تأكلها القطط والكلاب، لا يستطيعون أن يشتروا لحوما أكثر من هذا، وما يقدرش يعملوا طريق إلا على أرجل الفراخ اللي بتترمي لقطط والكلاب، وأنت شغال في الديكورات، وفي تغيير دهان الشقة، وفي تغيير السيارة. وما انتش حاسب انك من اصحاب الله؟ هؤلاء الايتام من المسلمين، ودفعهم كثيرا جدا بالبحث في رمضان الماضي، ونحن نوزع بعض الاموال التي رزقنا الله تبارك وتعالى بها. ايتام، هل اخرجت مالك لهؤلاء؟ لا، بتطلع بالاولى 10 جنيه كويس، واللي يصرف الرمي عدم، واول ما في العمل هي اقامه الصلاه لله رب العالمين. هل تصلون الفجر مع النعم الضخمة جدا التي أعدها الله لمن يصلون الفجر والعصر بالذات، وخصوصا النظر إلى وجه رب العالمين إلى الرحمن الرحيم. ما بينك وبينه حجاب إلا رداء الكبرياء والعمل على وجهه عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة رؤية الله. فمن الصلاة في الفجر وفي العصر في المساجد في بيوت الله، هل تصلون في المساجد؟ أكثركم لا يصلون في المساجد. لماذا؟ لأن إيمانكم ضعيف إلى أبعد الحدود، لا تصلون الجماعات. كيف نرجو الجهاد منكم أيها الناس؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ بعد ذلك وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أنتم لا تصلون في المساجد، كيف تظنون أنكم محسوبون على الإيمان؟ وكيف تظنون انكم ناجون من عذاب الله؟ اللي ينجو من عذاب الله هو من؟ هو الذي يجاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. فهل اقمتم الصلاة في مواقيتها كما شرع الحق تبارك وتعالى؟ لن تفعلوا ذلك، واذا فعلتم كاذبون وابشروا بالعذاب الاليم. لا بد من دخول الاسلام من بابه اقامة الصلوات المكتوبة في بيوت الله، ما استطعتم الى ذلك سبيلا. هو دي البداية. لما واحد قاعد يتكلم عن الجهاد وعن وعن، هو لم يصلي الى القليل، وان صلى فلا يصلي في المساجد، وان صلى في المساجد لا يصلي الفجر، فانا لله وانا اليه راجعون. الجهاد بالمال، هل اخرجتم الزكاه؟ انا اسال، هل اخرجتم الزكاه؟ لو تعاون الناس ما كان بينهم جائعا ولا مهضوم ولا مغبون، الى اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. المليون عليه 25,000. لقد رأينا أيتاما، أيتاما من الفقراء، كل ما في اللحوم عندهم أرجل الفراخ، فراخ البيضة، الرجوع التي تأكلها القطط والكلاب، لا يستطيعون أن يشتروا لحوما أكثر من هذا، وما يبغوش يعملوا طريق إلا على أرجل الفراخ اللي بتتلمي لقطط والكلاب، وأنت شغال في الديكورات، وفي تغيير دهان الشقة، وفي تغيير السيارة. وما انتش حاسب انك من اصحاب الله. هؤلاء الايتام من المسلمين، وجدناهم كثيرا جدا في البحث في رمضان الماضي، ونحن نوزع بعض الاموال التي رزقنا الله تبارك وتعالى بها. ايتام، هل اخرجت مالك لهؤلاء؟ لا، بتطلع بتقول لك 10 جنيه كويس، ويجي يصرف 400 يقول لك 10 جنيه كويس، واطرده برضه اطرده عشان ياكل ارجل الفراخ، وانت تاكل الضاني والميتة ومش عارف والكباب الى اخره. فانا لله. هل انت تكون مجاهدا بهذا؟ لن تؤدي حق الله في الزكاة وانت مسلم في الانفاق، ومع ذلك فهم ان انت مجاهد. من اللي حينجو من العذاب الاليم؟ في نص آية في سورة الصف، تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، انتم لم تخرجوا الزكاة، ورب العرش العظيم كثير منكم لم يخرج الزكاة، بل هو لا يريد ان يعلم نحي الزكاة، بل هو لا يريد ان يعلم هو عليه زكاة ايه عشان يطمن الشعب. ابدا ابدا، كره الله انبعاثهم فثبطهم. الله كره ان تخرج زكاتك ليحاسبك بها في جهنم والعياذ بالله. وانت مش عايز تدرس ولا عايز تعرف حتى الزكاة اللي عليك ايه، انما شاطر في البدل، شاطر في الديكورات، شاطر في حصول على منتجات المصانع، وابنك يصعب عليك اي طلب لبن العصفور تجيبه له. اما هؤلاء الايتام من المسلمين اللي الارامل امراه مشلوله، شلل مصر ده من مئات الحالات ورب العرش العظيم، من مئات الحالات امراه مشلوله عندها ثلاثه بنات. انت لو عندك دخل كبير وعندك بنات تبقى كيف هتجوزهم ازاي وتكسرهم ازاي؟ امال امراه المشلوله وفلاحه غلبانه في حي الشرابيه مشهوره ومن ثلاث بنات تربيهم ازاي دول؟ لم تخرجوا الزكاة وفاهمين انت هتجهدوا؟ واذا ما جهدتوش يبقى ما فيش مين اللي يؤمنك من العذاب الاليم. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم الى اخر الايات. فهنا ايها الاخوة الكرام، اية سورة التوبة تقول التائبون، اسمع، التائبون وبعدها العابدون. وانتم ان صرت تائبا فلست بعابد الا القليل جدا اللي ربنا بيشتريه، لازم يكون واحد نظيف. ربنا بيشتري البضاعه الزرع وتلفها ابدا. ربنا بيشتري مين؟ البضاعه النظيفه، لان هو اللي بيشتري هو الله سبحانه وتعالى. يشتري بضاعه كالسنه تلفها ليه؟ فيقول التائبون العابدون. هل انت من العابدين؟ طيب بعدها الحامدون. من الحامدون؟ الحمد والشكر، يختلف الحمد عن الشكر. الحمد سببه عام متعلقه خاص، الشكر العكس، سببه خاص ومتعلقه عام، مش فوازير ولا الغاز. الحمد سببه عام، كل فعل الله بك
تحمد عليه ام لا؟
هو ده معنى الحمد.
اما الشكر فلا يكون الا على النعمة. ما تقولش يا جاتلي مصيبة الشكر لله، لا قل الحمد لله. فسبب الحمد واسع، كل افعال الله يستحق عليها الحمد عز وجل، في الضراء قبل السراء. لماذا؟ بينا ذلك تفصيلا في شرح نزاعه الكتاب، لان الله تبارك وتعالى ان قدر لك مصيبه والعياذ بالله فانما ينزل معها الصبر، ان الصبر لا ينزل على قدر المصيبه، وان المؤونه لتاتي من السماء، المؤونه لتاتي من السماء على قدر المؤونه. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام. اذا ربنا اللي هو بيصبر ولا السكينة سرقات ولا اي شيء من هذا، وانما المصبر هو الله، يبقى يستاهل الحمد ولا ما يستاهلش؟ يبقى الحمد لله عند المصيب. كذلك هو لا يضيع اجر الصابرين، وبشر الصابرين، فان صبرت فالاجر عظيم جدا في جنة الرحمن، ومن هنا له الحمد عز وجل. نمرة ثلاث، هذه المصاد يكفر بها الحق تبارك وتعالى من ذنوبك ومن سيئاتك، فله الحمد عز وجل. نمرة اربعة، كان ممكن تكون المصيبة اعظم، رجلك اتقطعت كان ممكن تكون الرجلين، ابنك مات ممكن يكون كل الاولاد، كان من الممكن ان تكون المصيبة اعظم. نمرة خمسة، لم يجعل له تبارك وتعالى هذا الحادث الذي اتت في دينك، وهذا من اكبر نعم الله. اذا في الضراء يحمد رب العالمين ام لا يحمد؟ انه يحمد. يبقى الحمد متعلقه السراء والضراء، سببه السراء والضراء، اما الشكر فسببه النعم فقط، السراء فقط. طيب متعلق الحمد باللسان والقلب، باللسان والقلب تعظيم لله عز وجل، الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو اهله، وصف جميل لله عز وجل بما هو اهله هو الحمد، وتعظيم لله في القلب. اما الشكر ده عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. البضاعه اللي ربنا اشتراها هم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، سياحة دائما في ملكوت الله عز وجل، دائم التفكر في ملكوت الله، لأن هذا يستنهض الهرم ويستفز فيك فعل الخيرات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالسياحة السائحون هنا هم الذين يتفكرون في ملكوت الله وفي خلق الله ليخشعوا لله حق الخشوع في الصلاة. كذلك السائحون هم الصائمون إذ يمتنعون عن الأكل والشراب، يبتعدون عن الأكل والشراب. كذلك السائحون يستاثرون في طلب العلم ابتغاء رضوان الله وابتغاء اظهار دين الله والاحتساب عند الله عز وجل. والذين يستاثرون للحج هذه سياحة، واعلاهم واعظمهم وذروتهم المسافرون للجهاد في سبيل الله، هؤلاء هم السائحون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. صفتهم الركوع والسجود، مع ان الركوع والسجود من ضمن العبادة، ولكن هذا عطف خاص على العام. صفتهم انك من الراكعين الساجدين، الراكعون الساجدون، وبعد ذلك الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الامر بالمعروف، هناك معروف اكبر ومعروف اصغر وبينهما درجات، وهناك منكر اكبر ومنكر اصغر وبينهما درجات. الجهاد يقتضي منك ان تامر بالمعروف الاكبر الا هو توحيد الله عز وجل والايمان بالله عز وجل، وان تنهى عن المنكر الاكبر الا هو الكفر بالله عز وجل وهو الشرك بالله عز وجل. ثم الامر بالمعروف الذي هو دون ذلك بالحظ على فعل الخيرات وبترك المنكرات، ولكل مقام مقال. ولا يجوز لك ابدا ولا يجمل منك ابدا ان تبدا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفرعيات وانت قد وجدت المعروف الاكبر قد ضاع، وان المنكر الاكبر قد انتقد في هذه الامه، ثم تتركه وتدخل في الفرعيات كما افعل اكثر خطباء المساجد الان. عليه الكريم الفرعيات ويتركون شرك الاولياء والمشايخ، بل بعض المسلمين الذين يصلون اصبحوا الان لا يبكرون في حاكمية الله عز وجل. ان الحاكمية كل الحاكمية في ارض الله انما هي لمن؟ لله الواحد القهار. ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه. لا يذكرون الشريعة، بل يقول لك الحمد لله ان الشريعة مش مطبقة عشان ياخذ راحته. هؤلاء هنا منكر اكبر وفي معروف اكبر، نبدأ بهذا المعروف الاكبر والمنكر الاكبر، وبعد ذلك والحافظون لحدود الله. بعد كل هذا تنويل شريعة الله عز وجل والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآية 111 و115 من سورة التوبة، أتدرون ايه السياق اللي قبل الآيتين دول؟ أتدرون ما هو السياق اللي قبل الآيتين دول؟ هتقولوا ما هو السياق اللي قبل عيتين واللي بعد عيتين؟ ان قصة مسجد الضراب هي السياق السابق للعيتين دول. مسجد الضراب والذي على شكلته هذه المساجد التي بنيت على المقابر. انظروا الى المعروف الاكبر، انظروا والى المنكر الاكبر. قبل على السياق اقرأوا سورة التوبة. انا قلت الايتين ان الله اشترى 110 و111 قبلهم قصة مسجد الضرار، مسجد الحسين والحسين مبرأ براءه الله، انما هو مسجد الضرار للأمة. يعلم الناس الذبح لغير الله، يعلم الناس السجود على الاعتاب لغير الله، يعلم الناس طلب البركة من غير الله، يعلم الناس الطواف حول غير بيت الله، يعلم الناس كل الوثنيات، يعلم الناس كل الشركيات. وفي حق المشركين المساومة في المعارض الان، فهذا مسجد الضرار، مسجد البلوى، مسجد السيدة، كل المساجد التي بنيت على المقابر هي قال عن المساجد الضراب كما قال ابن حجر العيساني في كتابه الزواجر من اقتراف الكبائر. هذا الكتاب احد حسنات الحكومه، الحكومه تطبعه في مكتبه دار الشعب. انظروا الى الكبائر وهذه صوره معلقه على الحائط خلفكم، كل هذه الكبائر لانها مساجد الضراب قبل العيسان. ان الله اشترى من المؤمنين بانفسهم. اذا انا لما ابين للناس واركز على مساله المساجد على المقابر لم اكن مخشاها، بل كنت موفقا بحمد الله عز وجل. ارجعوا الى الايات اللي بعد الايه 111 و112 ستجدون قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولو قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. الايتين دول 113 و114 من اعمده التوحيد عندنا، وبمئات المرات ذكرناهما فيما مضى وبينا معناهما، وهما يختصان ايضا بتوحيد الله عز وجل وبمسائل التوحيد. يبقى الايه 110 111 اللي فيها ان الله اشترى ما يشتريش الا الموحدين اللي مبنيين على التوحيد، علام الغيوب، والذي علم ان الشيطان سيضيع الامه من باب اقامه المساجد على المقابر ومن باب التعظيم الباطل للصالحين بعد موتهم. سيدخل الشيطان من هذه الابواب. فقال ان ما اشترى، وقبلها ذكر قصه مسجد الضرار، وبعدها قال ما كان النبي والذين امنوا ان يستكبروا المشركين ولو كان عمه كابي صالح عم النبي منع النبي ان يستكبر له، لانه من الواحد الله الواحد القهار. الله مال يا فاطمه فاني لا اغني عنك من الله شيئا. الدعوه الى توحيد الله، طلب العلم، التعلم، العمل بما علمنا، ان نعلم الناس، ان نجاهد الناس ليعلموا المعروف وليعلم المنكر، ثم سنجاهد الشيطان في نفس الوقت. وبعد ذلك نبدأ دراسة انواع الجهاد، نفكر ان نبيع انفسنا واموالنا لله ليربح بيعكم. لابد ان تبيع نفسك ومالك لله، ولن تبيعهما ابدا الا ان تحافظ على الصلوات المكتوبات في المساجد، والا ان تكون صادقا في اخراج اموال الزكاة، والا ان تكون صادقا في الغيرة على بلاد المسلمين وعلى المسلمين الفقراء وعلى المسلمين المنكوبين، وان تشغل بالك بامر المسلمين. ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. بعد ذلك يكون من حقك ان تشرف بهذا البيع الرهيب الذي تبيع فيه نفسك ومالك لمن؟ لله الواحد القهار. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن الجهاد ابتلاء شديد وفتنة كبرى. الجهاد فتنة. ما معنى الفتنة؟ أصلها مأخوذ من فتنة الذهب، من تفتيت النار عليه، من صهر الذهب حتى يخلص من الشوائب ومن الرواسب ومن الأشياء التي هي دون الذهب والعالقة به. هذا هو معنى الفتنة. فالجهاد أيضا فتنة ليطهر المؤمنين، ليثبتوا ايمانهم وصدقهم في زعمهم بانه امنوا بالله وباليوم الاخر. هذه الايات الاول من سورة العنكبوت تحدثنا عن هذه المعاني الضخمة معاني رهيبة جدا في سورة العنكبوت من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس، الناس قاعدين فرحانين فاهمين الناس ايه، الناس بتفهم ازاي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا زينا دلوقتي كده واحنا مسلمين وموحدين ومؤمنين، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليست الفتنة فقط في المصائب في المال والزوجة والولد، بل الفتنة هذه في الأمر بالجهاد في سبيل الله كما ستأتي الآيات بعدها. وهم لا يفتنون، لابد من صهرك عشان تطهر وتمحر. وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، لأن يا دوب لسه سامعين الآن آنسا قوله تبارك وتعالى وعدا عليه حقا في ماذا؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. إذا هو وعد في السابقين وفي اللاحقين، الجهاد في سبيل الله. هنا يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم، مش أنت بس، زي قوم موسى من 26 من سورة المائدة، وجدنا قوم موسى ماذا قالوا لموسى؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ففي النهاية ماذا قال؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. عاقبهم الحق تبارك وتعالى. فالقتال مكتوب على السابقين وعلى اللاحقين، ليس علينا بس. ولقد فتنا الذين من قبل، هو ده اللي يبين انت صادق ولا مياس. ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن الله. الله علام الغيوب، لكنه يريد ان يرى ذلك عمليا منه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. الالم لا محاله، الالم لا محاله، كمان مره الالم لا محاله. لا بد من الالم والشعور بالالم، لا بد من الشعور بالعذاب والتعب. لازم كل الناس قول البني ادمين الالم ولا محاله، هذه سنه الله. لكن هنا نوعين، نجد نوعين، نجد النوع المؤمن يؤثر الالم في البدايه ثم تكون العاقبه له في الدنيا والاخره، اما الكافر فيؤثر المتاعة في النهايه ثم تكون له العاقبه السوءة في الدنيا والاخره، وهذا من قانون الله عز وجل. لذا قال بعدها ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، حيث يثبت مني يسمعني ما اقدرش الحقه، ساء ما يحكمون. اذا ايها الاخوة الكرام، في بداية سورة العنكبوت يبين لنا تبارك وتعالى انه لابد من الفتنة، لابد من الاختبار والامتحان. هل ابتر هل ابتر سهل لله عز وجل؟ خلاص انت امتحنت بهذا وصدقت في الامتحان. لذا يقول بعدها عز وجل بعد هاتين الايتين، يقول ايات يحرضنا فيها على الجهاد ويحضنا فيها على الجهاد، فيقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذا هو الشوق للقاء الله. هل عندك شوق للقاء الرحمن؟ هل عندك شوق للقاء الرحمن؟ إذا رأيت فيه الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك لغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء الله. انظر لو أنت في مقابلة بينك وبين مسؤول كبير، تبقى حريص جدا على أن تفعل ما يرضي هذا المسؤول الكبير عشان تفاجئه، أنا عملت لك كذا وكذا وكنت ناصح في كذا وكذا، لو يبسط ويفرح تطلع أنت كل من السيئات. فما بالك إن كان اللقاء بالديان عز وجل بالعزيز الجبار المتكبر؟ يبقى المفروض لما تقابله تعمل حساب لهذا اللقاء، ترضيه بإطاعة أوامرك وبالانتهاء عن نواهيه وبالالتزام ببذل المجهود وبالتعب ليلا ونهارا في سبيل عدده. اللي خليك تصبر، اللي شجعك أن ترجو لقاء الله. ترجون من الله ما لا يرجون. من كان يرجو لقاء الآية وعلى طول الثالثة في سطر العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن لقاء الله، عشان تواجه الفتنة تنجح في الفتنة ازاي؟ فكر في لقاء الله. فإن لقاء أجل الله لآت وهو السميع العليم. أي قول سمعه وعرفه ويعلم وراء ايه وقدامه ايه، مفيش حد عضي عليه، هو السميع العليم. ومن جاهد، هي اخر ايه بقى في الخطبة، ومن جاهد، يبقى مع صوت العنكبوت تسلسل في بداية السورة، وآخر آية تطلع أن تموت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الآية الرابعة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يبقى الجهاد هو ترغيب شديد جدا أو العبث بالبشرى بلقاء الله تقابل ربنا وانت ايه كلك معاصي الى وجوهنا وميزه الخاشعة لقابله انت مش رائب كده وصربت لو عملت كده انت مش هتقول له العمال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تودلوا اين بينه وبين املا بعيدا ويحذركم الله نفسه في لقاء الله كل شيء مسجل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى في اي ساعه واي مجهود واي شيء في سبيل الله حتلاقيه ملون. الى من كان ارجو لقاء الله الترغيب الاول وبعدين الترغيب الثاني هو من جاهد فانما يجاهده لنفسه. الترغيب الثالث في الايه التي تتلوها والذين امنوا وعملوا الصالحات بوجه عام الجهاد بقى كله لحق الله تعالى وجاهدوا بلا حق جهاده فعل الصالحات من بدايتها الى الزر وهي القتال في سبيل الله والذين عملوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والايات بقيه بعد الصلاه ان شاء الله في سوره العنكبوت هذه حتى تبين لنا بعض المعلومات المتعلقة بالجهاد. عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه. وقل أيها الإخوة الكرام اذكروا الله يذكركم إن الله يحب الذين يجاهدون يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نذكركم بهذه الآية وأقم الصلاة.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. ايها الاخوه الكرام أذكركم بأن الحديث في موضوع الجهاد طويل جدا ونحن إنما نذكر ما يناسب سياق سورة صف فيحتاج إلى تفقه كبير جدا وإلا فأي خطأ فيه يؤدي إلى نتائج وخيمة والعياذ بالله. ففي سورة العنكبوت هذه يبين لنا فيها الحق تبارك وتعالى كيف نستطيع أن نصبر وأن نثبت على المشاق وعلى الفتن وعلى الابتلاءات إلى أن نلقى الله عز وجل فيرغبنا فيقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هو السميع العليم. ثم يرغبنا ويقول الفائدة لك أنت مش لي أنا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم يرغبنا لأن مفيش حاجة هتضيع أبدا وإن مواجهة المتاعب والمشاق والصبر عليها يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإلى جنة من الله ورضوان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى شيئا يتعلق بالأب والأم لأن أكثر الناس ضلوا باتباع الأب والأم وبالخوف على الأب والأم. فقال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الأب والأم لهما المعاملة الحسنة في الدنيا أما تقليد الأب والأم فهذا يدخل النار والعياذ بالله إلا أن يكونا مؤمنين فالتقليد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون الذين اتبعوا آباءهم وتعصبوا لطرق آبائهم ذهبوا إلى الجحيم والعياذ بالله. الحق أن تتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر تبارك تعالى شيئا عن الأب والأم في بداية سورة العنكبوت حتى يبين لنا نوعا من الجهاد لأن الذي يخالف أباه ويخالف أمه في سبيل الله هذا نوع من الجهاد. يضرب أباه وأمه في سبيل الله هذا نوع من الجهاد. لا يقلد ولا يحاكي أبدا بل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أبوه وأمه على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق أن يتبع منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن يحض أباه وأمه على اتباع نفس الطريق طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الأب والأم ما يكونش أبدا دافع لأن الإنسان يبتعد عن الطريق الحق. هيتعب من مواجهة الأب والأم، خصوصا الأب والأم بيصرفوا عليك وبيربوك إلى آخره. إذا هذا يدخل في الجهاد، أن تحافظ على سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما كان حال الأب والأم. ثم يذكر بعد ذلك قوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ثم يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله. انظر بقى إلى هذه الآية القاتمة بالنسبة للآيات الأول من سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله. باللسان بيزعم قول أنا مؤمن، فإذا أوذي في الله ضرب ألم ولا جادل ولا أي حاجة في سبيل الله، وهو يدعو إلى الله وهو يقاتل في سبيل الله، أو هو حتى بيروح لناس فقراء عشان يديهم، يقول لك ضريح مش عشان يقابل المرأة كذا أو يعمل كذا، الأذى كتير جدا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما سمعوش عذاب الناس، عذاب الناس للناس تملك عذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الإنسان بيتعرض للفتن ليل نهار في جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأب والأم وجهاد الإخوة وجهاد الآباء وجهاد الكل. بيتعرض للفتن، فتن يعني المشاء. هل يا ترى ده أول فتنة تعرض؟ تقول يا عم وأنا مالي يا عم، ده اللي يجي لك ويجي لك فتنة السريح، أنا مالي يا عم وكذا. يبقى ده جعل فتنة الناس، اللي ربنا أصلا بحكمته هو اللي جعل هذه الفتنة، جعلها كإيه؟ كعذاب الله. وضع في الميزان فتنة النفس في جانب وعذاب الله في جانب، فآثر تحمل عذاب الله في سبيل أن ينجو من إيه؟ من فتنة الناس. يبقى ده مؤمن. كيف آمن هذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله يبين الله تبارك وتعالى الحكمة من الابتلاءات والفتن، خصوصا الجهاد. واخد بالك؟ خصوصا الجهاد. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. طب أنا كان قلبي معاكم، وأنا كنت عايز أطلع من سحبتان العذر، يعني أنا غصب عني أنا هعمل إيه؟ إنا كنا مع أوليس الله بأعلى بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين نافقوا والذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. إلى هنا نكتفي هذا الحد من آيات سورة العنكبوت. الملخص بتاعها إيه؟ إن دايما الإنسان لازم يتعب، لازم تتبهدل وتتعب، مؤمن أو كافر، موحد أو مشرك، طائع أو عاصي، صالح أو فاجر، لا بد من العذاب ولا بد من الالم والتعب. مفيش شيء، لازم هتتعب هتتعب، بس لا في معين هنا. يا ترى هتؤثر التعب في البدايه فتاخذ خير الله في العاقبه في الدنيا والاخره، ولا هتؤثر اللي يقول لك حين النهارده موتني بكره؟ هؤلاء ايمان الى قلبهم سبيلا، ما الامام يعرفش لهم طريق. اللي يقول لك حين النهارده موتني ايه بكره؟ هو ده بقى اللي جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال لك لا يا عم انا عايز ابص النهارده بكره حلاها حلال. لا لا لا، ده مش عمليه حلاها حلال، ده عمليه ايه؟ انه جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى الانسان لابد من الالم، مفيش شيء، بالمرض، بالزوجه، بالعيال، بالقتال، بالثغره، بالظالمين، بالشياطين، بالنفس، بالبتاع، الابتلاءات، لابد من الالم. بس اللي بيؤثر بقى الاخره هو ده اللي عنده ايه؟ اللي ماشي كده بنص قدام ده الجمل، جمل عنقه طويل يشنف عينيه الى اعلى فينظر الى بعيد فما يعصرش. الجمل ما بيعصرش بيقع شبل، قليل قوي لما يقع ويعصر فين وفين. انما الحمار والعياذ بالله بص تحت رجله. وعشان كده كان الفلاحين يعرفوا ان الحمار دائم العصار، دائما كل يمشي كده على رجله، كل يمشي كده يقول لك هذا حمار حصار، مش حصار هو الحمار طلعته كده. ليه؟ لانه باصص تحت ايه؟ رجليه. انما الجمل باصص لفوق بعيد كده ما بيوقعش ليه؟ فما يمشي مكبا على وجه هذا الحمار والعياذ بالله. هذا اما يمشي سويا على صراط طويل مستقيم عدل وايه وماشي ايه سوي، يعني بص لقيت دوت والصراط اصلا ما فيهوش حفر ولا نقر ولا حاجه. مين ده ولا ده بقى؟ فاذا الم لا بد منه، بس العاقل عارف يتحمل الم دلوقتي عشان العاقبه الحسنى تبقى فين؟ له في الدنيا والاخره. هو ده الملخص اللي بتتكلم عنه ايات سوره العنكبوت من اولها حتى هذه الايه. فده شيء مهم جدا. يبقى اذا حسب الناس اصابوا ان يقولوا مجرد القول بس كده؟ لا 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 لا، لازم يفهموا. في صدر الصف اوسعنا الايه بشرحها اللي هي بتقول ايه؟ بعد الايه الاولى على طول الايه الثانيه والثالثه بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى يجب العمل يوازي القول. فهنا بقى هتقول قلت انا امام هيجيلك فتن لازم هيجيلك فتن مفيش كلام لازم. وفتن منين؟ ممكن جدا من المسجد لان المنافقين كتير قوي. المنافقون كثير. دكتور انت بتدعو الى السنه تقول لي اعمل صلوات كذا في التشهد حطوا دين على بعض كده في الفلاس تعلموا منهج النبي عسى انما هو حديث شر الاباء واصلا وديه ايه ما بيصدق اي فتنه في المسجد يعمل اجتماع. تقوم انت ما بتحملش يا عم ايه اللي جيل ده متكونه في السنه يا عم سنه مين انا اوجع قلبي ليه وروح شاك او ده جعل فتنه الناس فعزاز الله اللي بيعمل خير ما فيش حاجه توقفه عن طريق الخير ابدا. وحضرتك لك مثلا ايه بيلم فلوس من الناس ووزع على الفقراء ويتم زي حاجه كده يوم يفاجئ مثلا ده احد التصوير انا اخوى الاف للتامان او لو وقف يبقى جعل فتنه الناس كايه فعزاز الله وهكذا. اللي بيعمل خير لابد ان يقتل وان فتن اكثر من النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قالوا عليه ساحر ومجنون والاعراض بيقول له انت فاكرني مال ابوك وامك يعني ولا ايه؟ لا انت ما رضيتش قلتله ده الناس فقال مال ابوك وامك وهكذا. النبي عليه الصلاه والسلام وجه بكل ولذلك المجاهد الاعظم هو من؟ النبي عليه الصلاه والسلام اعظم المجاهدين عليه الصلاه والسلام. والحافظون حول الله؟ طيب ان شاء الله الاسبوع المقبل لان الدرس قرب يخلص. طيب أصبع جامعة للفات كله وبتضيف الجماعي بتضيف الجماعي لأن المسلم مش فرد المسلم جماعة حافظة لحول الله والحول دي بيكون أصلا جماعية قبل ما تكون فردية. وبرضه على الصبر تابع فيه بيدعو بالصبر ويقلب الصبر وكل واحد يستغل وظيفته وسلطانه وفلوسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لو ليا سلطان لازم أستغله في سبيل الله. لو ليا سلطان أتكلم في التلفزيون لازم أخذ فرصة وأقول. لو ليا سلطان أنا قريب رئيس الجمهورية ولا أحد وزراء لازم أروح له أفهمه. لازم استغل سلطاني وفلوسي في سبيل الله. هو ده لا تعلو جهدا ابدا في ان تنصح الله عز وجل. هنشوف ان شاء الله الكلام ده في مراحل جهاد النبي عليه الصلاه والسلام. حتى يعني في واقعه يعني صعب قوي ان انا ادخرها لسوء المقبل ما حدش يضمن ده يعيش او نقصد ثاني. العمليه النبي عليه الصلاه والسلام في مكه كان بيعمل ايه؟ كان تاجرا في الحج.